مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. اهلا ومرحبا شيخ كريم.
اهلا ومرحبا حياكم الله يا استاذ احمد.
متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيك
وفيكم بارك الله رب العالمين. نعم شيخ كريم، من اسئله صفحه القناه على الفيس، قلت انت طالق وهي كانت في بيت اهلها وانا في بيت اهلي، مع العلم كانت في حاله النفاس، وقلت فلانه طالق، افيدوني افادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذا الزوج مسكين يعني تهور وتسرع، لأنه أيا كانت نوعية المشاكل الموجودة في الأسرة فإن هذه المشاكل تقريبا موجودة في أغلب البيوت إلا من رحم الله عز وجل. فلو تصورنا أن كل مشكلة تستدعي أن يطلق الزوج زوجته، ما بقيت زوجة تحت زوج ولا بقي زوج مع زوجة أبدا. لكن عادة ما يكون هناك نوع من الأخذ والرد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا رضي منها خلقا إذا كره منها خلقا رضي منها آخر، وهكذا تمشي البيوت كما يقولون. والرجال ينبغي أن يكونوا أوسع صدورا لاحتواء هذه المشاكل وترويض هؤلاء النساء في بعض الأحيان حيث تحدث المشاكل. أما كونه يطلق في النفاس فهذا معدود عند بعض أهل العلم من الطلاق البدعي، لأن الأصل أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، هذا هو طلاق السنة. فهذا أول أخطاء الزوج بعد تهوره بالطلاق، فعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يندم على ما فعل. أما كون الطلاق يقع فهو يقع عند الأئمة الأربعة مع الوزر والإثم للمطلق، حتى وإن كان معدودا من أنواع الطلاق البدعي، لأن اللفظ صريح. وفي هذه الحالة ينظر هذا الزوج هل هناك طلقات أخرى، يعني هل هي دي أول طلقة فيكون له أن يردها بعد ذلك، أو أنها الطلقة الثانية فله أيضا أن يردها بعد ذلك. أما إن كانت الطلقة هذه هي الثالثة فعليه أن يذهب إلى أقرب مكتب لدار الإفتاء في بلده أو في محل إقامته حتى يستفتي في الطلقات السابقة وفي هذه الطلقة أيضا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
ربنا يجزيك عنا خير إن شاء الله.
وإياك، الله يرضى عنك.
ممكن أسأل الشيخ سؤالين؟
نعم،
ممكن أسأل الشيخ سؤالين؟
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا ربنا رزقني باكثر من بنت، فكل ولاده بتحصل لي مشكله، يعني بوصل لدرجه ان اردت اموت وخلاص وكده. فانا نفسي انا والبنات كده يا رب نرزقنا بولد. فقال لي دكتور ممكن تعملي حقن مجهري ونحدد كده وربنا اراد، يعني فانا خايفه يكون حرام وكده.
يعني الحمد لله تم بالفعل.
نعم
عملتوا الحقن مجهري بالفعل؟
لا لسه ما عملتش.
طيب يبقى السؤال حكم الحقن يعني المجهري وتحديد نوع الجنين. حاضر.
احدد في نوع الجنين، يعني على اساس ان انا ما اقدرش احمل كذا مره لان خطر على صحتي انا كمان. يعني
الله يديك الصحه ويعافيك يا رب.
الله يكرمك. السؤال الثاني، يعني الظروف الحياه، يعني انا منتقبه بس لما بتعب الفيزيتا بتاع الدكتور بتبقى يعني سعرها غالي خالص، فانا بحاول ان ما اقدرش ان انا اروح اشوف ست دكتوره يعني وكده، بحاول ان انا اشوف الدكتور يكون هين شويه عشان الظروف، يعني فما بقدرش اروح عند الدكتوره. طيب. بس بروح عند الانسان يكون ان شاء الله، يعني الناس بتقول ان هو خير يعني ان شاء الله كويس.
طيب.
فحرام يعني انا بروح لدكتور بس يكون لبداني لاي حاجه تانية يعني.
واضح السؤال. السلام عليكم يا ام شيماء.
اهلا
استاذه. اهلا مرحبا، تفضل.
اهلا بحضرتك. صلاه الشروق اللي هي اجرها عمر مع الرسول عليه الصلاه والسلام، اللي هي بعد الفجر مباشرة،
صلاة الضحى.
هي صلاة الضحى.
طيب.
ممكن توصل لثمان ركعات.
حاضر،
شكرا.
في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. الأخت تريد حقن مجهري وتحديد نوع الجنين، هل ما حكمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة، إذا كان الله عز وجل قد أنعم عليكم بنعمة الخلفة والإنجاب والأولاد فلا داعي للدخول في هذه المغامرة.
كلهن إناث.
نعم، لا داعي للدخول في هذه المغامرة، لأنه مسألة الولد والبنت هذه مسألة من اختصاص الرب تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يقول في كتابه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. بل إن بعضا من أهل العلم يقولون إن من يمن المرأة، يعني من بركتها، إن من يمن المرأة أن تبكر بالإناث قبل الذكور، يعني إن ربنا يرزقها بالإناث أولا ثم يرزقها بالذكور ثانيا. لكن أحيانا لما بنرزق بالإناث للثقافات المتوارثة لدى بعض الناس، هدانا وهداهم الله عز وجل، عايزين الولد عايزين الولد عايزين الولد، فلا يكون هناك نوع من معرفة نعمة الله وتقدير نعمة الله عليهم بخلفة وإنجاب الإناث، ومن باب أولى لا يشكرون الله عز وجل على هذه النعمة، فنقصر في شكران نعمة الله عز وجل بإنجاب الإناث. فربنا سبحانه وتعالى يبتلينا بأحد أمرين: إما أن يجعل الإنجاب كله إناث في إناث كما يقولون، وإما أن يمنع الإنجاب أصلا عن الرجل أو عن المرأة الذين لا يحسنون شكر نعمة الله تبارك وتعالى على الإنجاب. ولذلك أنا أقول لأختنا السائلة: غيرك يا أختنا بارك الله فيك يتلهف على ظفر من أظفار البنت أو على ظفر من أظفار الولد، وإحنا ربنا رزقنا بالإناث، نرضى بقسمة الله تبارك وتعالى، ولعل الله عز وجل يختزن لنا عنده الولد لعله. لكن هي تقول أصل الحالة الصحية ومش الحالة الصحية، بينما هي ولله الحمد والمنة إن الحالة الصحية جماعة تؤثر على الصحة العامة، لما يكون هناك حالة صحية تستدعي بتتأثر بها الصحة العامة، حتى الحنجرة والصوت بيتأثر بالحالة الصحية العامة، هي من صوتها ومن أدائها ولله الحمد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الصحة والنشاط والحيوية والسن واضع عليها إن هي يعني ليست عجوزا.
موضوع الحمل وتعب الرحم أو ما شابه ذلك ما لهش علاقة بالصوت يعني.
أيوه ما أنا لا أقصد، أقصد الصحة العامة، أصل هي تقول أنا صحتي مش قد كده يعني هحمل مرة ثانية ولا الثالثة بعد كده، ما أنا صحيتي مش قد كده. يا ستي سيبي هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. ثم أنه أريد من أختنا السائلة أن هي تسأل طبيب أمين ثقة، هل نجحت محاولات تحديد الجنين حتى الآن؟ الجواب: النتائج حتى الآن حسب الأكاديميات العلمية فيما قرأته صفر، النتائج تقريبا صفر، يعني النتائج سلبية وليست إيجابية. لكن انت عايزه في النهايه هو يجوز يا سيدنا ولا ما يجوز؟ اعملي. اذا كان المعمل امين غايه الامانه والثقه بحيث لا يتلاعب في يعني البويضات ولا يتلاعب في الحيوان المنوي، ويكون هذا حيوان الرجل الزوج بالفعل وهذه بويضه الزوجه بالفعل، خلاص اعملي، ويعني حسابي وحسابك على الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم الذهاب إلى الطبيب، هي تقول إنها منتقبة ويعني يبدو لظروف ما تبحث عن طبيب أمين كما وصفت شيخ الكريم، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، برضو أنا عاتب على أختنا السائلة بارك الله فيها، لأن هذه الظروف مش أنت وحدك التي تعيش فيها، يعني الحالة الاقتصادية وحالة الرزق والكلام ده لست وحدك، ثلاثة أرباع الشعب تقريبا يعيش هذه الحالة، ومع ذلك حريصين تماما المرأة المسلمة حتى الغير منتقبة حتى الغير ملتزمة حريصة تمام الحرص على أن يكون البدء في البحث عن الطبيبة وليس عن الطبيب. ولو المسألة في مسألة الكشف والأجرة، يعني هم الطبيبات يغالين في أجرتهن، يعني رسوم الكشف عند الطبيبة أكثر من رسوم الكشف عند الطبيب، مستحيل يعني، هذا من ناحية الواقع هذا مستحيل. لكن خلي همك مرضاة ربك تبارك وتعالى، أولا نبحث عن الطبيبة المسلمة، فإذا لم نجد الطبيبة المسلمة اللي هي في محيطنا واللي تناسبنا وصاحبة الكفاءة كما يقولون، في الحالة دي ربما نقول هذه حالة اضطرار فتذهب إلى الطبيب المسلم الثقة الأمين الملتزم المشهور بحسن السيرة والسلوك. لكن ما يكونش الهم الأولاني على طول على الطبيب، لأن هناك بعض السمعة لدى بعض النساء وهي تقول أصل الطبيبات مستواهن أقل من مستوى الأطباء، ودي ليست حقيقة، بل النوابغ من الطبيبات في كليات الطب والكليات العملية عموما من الفتيات أكثر منهن من الذكور، وأنا جربت هذا وعندي بناتي، يعني كنا نشاهد هذا في الكلية عيانا بيانا ولله الحمد.
ما شاء الله.
نعم، وبالتالي السمعة دي سمعة عشوائية ليست حقيقية، هناك طبيبات مسلمات ثقات أصحاب أصحاب كفاءة ولله الحمد والمنة، خلي هذا بحثك أولا صيانة للأعراض يا جماعة، ثم إذا اضطررنا لا قدر الله إلى الطبيب يكون حالة الاضطرار لها حكم آخر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت مشيماء تسأل عن طب بعد هذا الاتصال. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله في نعم والله. أنا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
ممكن أسأل الشيخ شعبان على سؤال؟ معلش.
تفضلي يا فندم.
أنا كان لي أخت وأم ماتت وإحنا وارثين من أمي، فأختي ديت بعد وفاة أمي اتوفت بس هي ورثت في أمي، فالمفروض إن هي تورث في أبويا، هي لها بنت وولد، المفروض ان هي تورث ابويا ولا لا؟ ابويا
طب معلش، هي ماتت في حياه والدك مش كده؟
اه،
عشان السؤال الاولاني خلاص انتهى، انها ورثت في والدتك لانها ماتت بعد والدتك الله يرحمهم والاثنين. السؤال ولادها يرثون في ابيكي ام لا، صح ولا لا؟ طيب حاضر.
انا كنت ولد
حاضر.
انا كان واحده شافتنا متوضعه، قالت لي شافتني بسلك في سنانها، قالت لي كده وضوءك اتنقض. عايز اسال الشيخ معلش،
قالت لك وضوءك اتنقض ليه؟
عشان بسلك في سنان.
عشان بتسلكي في سنان.
ماشي
واس
ماشي.
الله يكرمك. هل تسليك الاسنان وتنظيف الاسنان ينقض الوضوء ام لا؟ حاضر، فامان الله. نعم، هل معنا اتصال اخر يا استاذ عدنان؟ امة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
اهلا ومرحبا، تفضلي.
هل يجوز للجنب ان هو يقرا القران من غير ما يمس مصحف؟
حاضر. يعني عن ظهر قلب قراءة القرآن للجنوب، حاضر، دون مس المصحف، حاضر.
السؤال الثاني،
تفضلي.
هل من المستحب للحائض ان هي مثلا تتوضا قبل النوم ولا ده ما بيفيدش؟ لان مثلا قياسا للنبي عليه الصلاة والسلام اراد اذا اراد ان ينام فكان بيتوضا وضوء للصلاة،
حاضر صلى الله عليه وسلم.
تمام
تمام، فاهم. معانا سؤال اخر؟ في سؤال تاني؟
ايوه لو سمحت، كنت عايزه بس في حلم كده او رؤيه.
لا استاذنك بلاش احلام، انا اسف، انا اسف جدا، ومش عايز حد يزعل مني لاني فعلا يعني مش عايز احلام خالص. خلينا في الفتاوى. عبد رب النبي، هو اسمه عبد النبي بس اسمح لي ان اقول عبد رب النبي صلى الله عليه وسلم، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
لو سمحت يا شيخنا، يعني بسأل الشيخ شعبان.
تفضل.
بسأل الشيخ شعبان، يعني أنا دلوقتي شغال في مكان مصلحة حكومية.
نعم.
والمؤسسة ديت يعني عاملة صناديق، يعني اللي هي الضمان بعد ما نخرج على المعاش بناخد مبلغ كبير يعني. المبلغ دوت يعتبر هو يعني إيه؟ شبه حاجة بتاعت العيال وكده. فمش عارف حكمه ايه، يعني اللي هو الصناديق الشؤون الاجتماعيه
اجباريه ولا اختياريه يا استاذ عبد الرب النبي؟ اجباريه ولا اختياريه؟
لا هي اختياريه.
اختياريه، حاضر.
اختياريه، ولكن احنا لو طلعنا يعني خرجت منها وجيت طلعت بعد كده معاش او توفيت، يعني ماليش اي مستحقات في المؤسسه ديت غير التامينات اللي هي المعاش بس، ما اخدش اي مبلغ اللي هو كبير.
حاضر، مفهوم.
ولما ما عندي سؤال تاني معلش.
اتفضل يا فندم.
يعني انا دلوقتي جيراني بيعملوا صوان للعزاء، تمام؟
صوان.
فما بعرفش، ساعات ما بلحقش الجنازه، يعني ما اقدرش اروح الجنازه. فبضطر اسف يعني ان انا بعد ما اخلص الشغل بتاعي وكده بخش الصوان بقعد 10 دقائق ربع ساعه وكده.
مفهوم.
قالوا لي ان هي يعني حرام تخش، فمش عارف ايه يعني حرمتها. تمام. والسؤال الاخير معلش طولت عليك، لو انا بصلي في البيت من غير عذر اعتبر تارك للصلاه ولا علي اسم
بدون عذر؟ طب بتصلي في البيت ليه يا عم عبد رب النبي طالما من غير عذر؟
والله يعني انا كسل. ربنا يا رب يعافينا.
يا اللهم امين، ربنا يرزقنا واياك علو الهمه في الطاعه والعباده. فأمان الله، مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، هل صلاة الشروق هي نفسها صلاة الضحى شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه
في الغالب عند أكثر أهل العلم نعم الركعتان التي أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كانت له عدل حجة وعمرة تامة. نعم هاتان الركعتان أكثر أهل العلم على أنهما صلاة الضحى. هناك كلام الإمام ابن القيم سماها صلاة الإشراق أو صلاة الشروق، لكن في الحقيقة ما عندنا في عرف الصلاة ولا مسميات الصلاة صلاة اسمها صلاة الشروق، وأعتقد أنه ليس كثير من أهل العلم وافق الإمام ابن القيم على هذه التسمية، لكن هذا وقت صلاة الضحى، فأي صلاة صلاها الإنسان في وقت الضحى فهي إن شاء الله عز وجل صلاة الضحى، سواء صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات أو صلى أكثر من هذا، وكل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ كريم، من أسئلة صفحة القناة على الفيس، ما حكم الصلاة أربع ركعات بعد أذان الفجر، سنة الفجر وتحية المسجد قبل الفريضة؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا تحية المسجد غير السنة القبلية لصلاة الفجر، فالمسلم إذا دخل المسجد وعنده سعة من الوقت أن يصلي ركعتي التحية ثم يصلي ركعتي السنة القبلية لصلاة الفجر فبها ونعمت، أما إذا لم يكن ثمة متسع من الوقت فإنه يجوز له أن يجمع النيتين في صلاة واحدة فيصلي ركعتين فقط بنية التحية من ناحية وبنية الصلاة السنة القبلية من ناحية أخرى، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا من أسئلة صفحة القناة على الفيس قناة الندى، هل يجوز لي صوم يوم عاشوراء رغم أن لدي أيام من رمضان، يعني عليها أيام من رمضان، فهل يجوز لها أن تصوم؟
الحمد لله. نعم. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من ناحية الجواز أقول لابنتنا أصلح الله حالنا وحالها، طبعا يجوز، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء ما عليها في رمضان فلا تقضي إلا في شعبان، يعني قبيل رمضان الثاني رضي الله عنها، وطبعا مستحيل كما يقولون أن أم المؤمنين عائشة تفوت صيام النوافل كل هذه الأشهر الطويلة وتفوت صيام عاشوراء وتفوت صيام مثلا يوم عرفة أو الاثنين والخميس أو غير ذلك، فمن ناحية الجواز يجوز، وإن كان أهل العلم يقولون يجب على المسلم أو المسلمة إن كان عليه قضاء من رمضان أن يبادر بهذا القضاء، يعني أن يعجل قضاء ما عليه أو عليها خشية العوارض ولا يشتغل بصيام النوافل عن صيام الفرائض، لأن كان ثم ولا بد أنه خلاص عاشوراء لا تتكرر إلا في يوم واحد في السنة، وأنت الآن ضاق بك الوقت وإن شاء الله عاشوراء يعني يوم الخميس إن شاء الله بإذن الله تعالى، ففي هذه الحالة لا بأس يا بنتي أنك تصومي يوم عاشوراء لأنه ليس له تكرار، وأما القضاء فأمامه بعض المتسع لسه من الوقت، لكن بادري أيضا بعد عاشوراء إن شاء الله بقضاء ما عليك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة أيضا شيخ كريم، في مسجد نساء في نفس الشارع اللي فيه مسجد الرجال، بس واحد على جهة اليمين والثاني عن جهة اليسار. نعم شيخ كريم، ممكن تصلي الأخت جماعة مع إمام المسجد؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان هذا هو الوصف أحيانا يكون المسجد بالفعل في الجهة اليمنى من الشارع ويكون البناية الثانية في مقابله من الجهة اليسرى وبينهما ممر الطريق أو ممر الشارع، وهذه الصورة يعني أجازها بعض أهل العلم إذا كانوا يستمعون إلى صوت الإمام أو أن هذا المكان بالفعل اتخذ مسجدا للنساء فصار عرفا أن هذا مسجد الرجال وأن هذا الذي خلفه هو مسجد النساء، فيصلون مع الإمام طالما يسمعون صوت الإمام، فإذا انقطع عنهم صوت الإمام لأي سبب من الأسباب ففي هذه الحالة يمكن أن تتقدم واحدة من النساء اللاتي في الصف الأول فتكمل الصلاة بأخواتها
بنفسها وتكون هي إمامتهم في الصلاة، وإذا لم يتيسر لهم ذلك أو لم يسعفهم أن واحدة منهن تقدمت وصلت بهن بدل الإمام وأكملت الصلاة، ففي هذه الحالة إذا انقطع عنهم صوت الإمام تنفرد كل واحدة بإكمال الصلاة وحدها كالمسبوق سواء بسواء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال ورد للشباب في غرفة التحكم في الكنترول. امرأة عمرها 45 عاما منتقبة، وفي معذرة، رجل عمره 45 عاما لكن في المرأة منتقبة، وهو عنده شيء ما في عقله، هل لها أن ترفع النقاب أمامه؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني عنده شيء
إعاقة عقلية،
إعاقة ذهنية، إن كان لا يعي، ويعني وهذا المرض النفسي أو المرض العقلي أثر عليه بصفة عامة، ففي هذه الحالة لا بأس إن كانت يعني هناك ثمة سبب يجمع بينهما، هي مثلا تخدمه أو هي ممرضته أو هي طبيبته أو شيء من هذا القبيل، فلا بأس في هذا، لأنه أشبه بالطفل في هذه الحالة اللي هو مغيب العقل ذا أو عنده الإعاقة الذهنية، هو أشبه بالطفل، ليس له إرب في النساء، وبالتالي يجوز من ناحية الجواز، يجوز إذا كان هناك حاجة تدعو لهذا فيما بينهما، وإلا فالأصل أن عفة المرأة تساوي الدنيا بأسرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بعضهم بيبقى عنده تمييز، يعني بعض هؤلاء الأطفال أو حتى الكبر وعنده هذه الإعاقة بيبقى عنده نسبة تمييز، أو عنده عمر أو سن عقلي معين، ممكن يبقى عنده 8 سنين 10 سنين، قد يكبر ذهنيا مع كبر السن.
لأجل هذا أقول إن كان عنده إعاقة ذهنية كاملة وهو في هذه الحالة سيكون أشبه بالأطفال دون السن التمييز تماما، أما إذا كان يعي ولا يعي، يعني شوية كده وشوية كده، ففي هذه الحالة لا يجوز لها أن ترفع النقابة أمامه. هذا والله أعلم، وصلى الله الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز تبني طفل من ملجأ أو من حضانة أو أي دور أيتام؟ شيخي كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الجائز المشروع أن نكفل طفلا، نكفل طفلا سواء كان هذا الطفل يتيم أو هذا الطفل لقيط، نسأل الله أن يستر أعراضنا وأعراض المسلمين، ففي هذه الحالة كفالته فيها خير كثير وفيها فضل وأجر عند الله تبارك وتعالى، خاصة إن كان يتيما في بعض الأحيان، فأنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، هكذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة أن يتبنى بمعنى أنه يكتب باسم الأسرة وبالتالي ندخل عنصرا أجنبيا على الأسرة فيكبر بعد شوية وعندنا بنات وعندنا أعراض فيطلع على أعراض لا يحل له أن يطلع عليها، وبعد شوية مثلا يموت رب الأسرة مثلا أو المرأة في البيت فيكون من ضمن الورثة بحكم الأوراق والوثائق الرسمية، فهذا كله حرام ولا يجوز أبدا. والتبني عادة جاهلية أبطلها الإسلام لما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ شريف، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا، تفضل.
مرحبا بك. لو سمحت سامد، هل يجوز أخذ جزء من بقرة أقل من سنتين، الاشتراك مع الجزار وأخذ جزء من البقرة أقل من سنتين لعمل عقيقة وعدم ذبح شاة؟
حاضر،
جزاك الله خير
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عادل، السلام عليكم.
ألو.
أهلا ومرحبا، تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الحمد لله في نعم والله، الحمد لله رب العالمين. في نعم الله يرضى عنك ويحفظك ويبارك فيك ويرضى عنك، تفضل.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤالين؟ سؤال لو سمحت.
تفضل. نقطة التلفزيون من فضلك أخ عادل. أستاذ عادل، نقطة التلفزيون.
عندي طيب
حاضر، عشان الشوشرة اللي حواليك.
والله أنا بعاني من وسواس قهري.
يا رب يعافيك.
ورهاب اجتماعي بقالي فترة، ولفيت على دكاترة نفسيين كتير، وده مأثر عليا في النوم، فهل أجد حاجة يعني في الدين إن تريحني من الموضوع ده؟
يا رب يشرح صدرك. يفيك شر وساوس الشياطين. حاضر، شيخنا يجيبك ان شاء الله. ربنا يعافيك ويشفي مرضانا جميعا. هل معنا اتصال اخر يا استاذ عدنان؟ نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم. ام احمد تسال، اختها توفيت يعني بعد امها وورثت في امها الله يرحمهما، اللهم امين وموتانا جميعا. السؤال، هي ابوهم على قيد الحياه، ابناؤها هل يرثون في والد الاخت المتصله؟ شيخ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هؤلاء الأحفاد أبناء البنت التي توفيت في حياة والدها ليسوا من أصحاب الفروض بالنسبة للميراث، لكن ليس معنى ذلك أنهم لا يأخذون أو لا يعني يحصلون على حصتهم ونصيبهم من الميراث، إنما هم يرثون نصيب أمهم كما لو كانت عايشة أو كما لو كانت حية سواء بسواء، يعني زي خالتهم ياخذوا نصيب امهم تماما بحكم ما يعرف بالوصيه الواجبه، والوصيه الواجبه شرعا وقانونا معمول بها ولله الحمد والمنه، فهم ان شاء الله يرثوا نصيب امهم بشرط الا يزيد نصيب امهم او هذا النصيب الذي يحصلون عليه عن ثلث التركه، يعني حتى لو كان نصيب امهم تلت التركه بنعطيهم تلت التركه، اما لو زاد نصيب امهم عن تلت التركه فبنعطيهم الثلث فقط وما زاد فلا يأخذونه إنما يرد لبقية الورثة. فإذا أخذ الولد والبنت نصيبهما من يعني ميراث أمهما فيقسم بينهما التلت والتلتين، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك وفي شيخنا فضيلة الشيخ شعبان درويش، الله يبارك في عمركم، جزاكم الله خير، أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي دين ولا أملك إلا منزل أسكن فيه ولكنه يوفي الدين، هل شيخ الكريم لو أخذ قرضا يكون عليه حرام أم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله من أهل العلم أخي الحبيب، أولا نسأل الله عز وجل أن يسدد دينك وديون المسلمين وأن يقضي عنا وعنك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما جواب السؤال فإن من أهل العلم من يقولون نعم، إذا كان البيت الذي يملكه يفي بالدين فعليه أن يبيع البيت ويوفي الدين وأن يسكن بعد ذلك بالأجرة إن كان يسعه، يعني من ناحية الدخل والمرتب أن يسكن بالأجرة. وآخرون من أهل العلم يعتبرون هذه الحالة حالة اضطرار، فيقولون لو أنه أخذ قرضا بسبب هذا الاضطرار فإنه لا إثم عليه حتى لو كان القرض بفائدة، لأن الله تعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بنتان 26 عاما و17 عاما، لا يعاملاني باحترام ولا يقومون معي بشؤون البيت، كلما يعني في الأم تشكو من سوء معاملة البنتين، فما كيف تتعامل معهما شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذا عيب شديد، أن الأم مسكينة تشتكي من سوء معاملة بناتها، مع أن المعلوم أصلا أن البنات أقرب ما يكونون إلى أمهم وأرحم وأرأف ما يكونون بأمهم، لكن نسأل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء البنات وأن يهدي أبناءنا وأبناء المسلمين، لأن ما يفعلونه مع أمهم من تقصير وإهمال من في حقوقها لا شك أنه من العقوق، وهو حرام حرام حرام، بل هو من أكبر الكبائر، كما ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. ولذلك على هؤلاء البنات أن يتوبوا إلى الله عز وجل. أما الأم مسكينة فعليها أن تناصح هؤلاء البنات بالحسنى، وعليها أن تذكرهم بالحسنى أيضا، وأن تخوفهم بالله تبارك وتعالى أن هذا العقوق مشكلة أنه كبيرة من الكبائر، وأن عقوبته تعجل في الدنيا ومنها ما يؤخر طبعا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام عقوبتان معجلتان في الدنيا، البغي والعقوق. فتخوفهم بالله عز وجل وتذكرهم وتنصحهم وأيضا تخاويهم كما يقولون إن طبعا أعمارهم كبيرة يعني الولاد 26 والتاني 17 ما شاء الله يعني عرايس كما يقولون فعليها أن تصاحبهم وأن يعني تكون قريبة منهم ولا تجعل بينها وبينهم حاجزا نفسيا كما يقولون وإن كان الوالد موجودا فعليه أن يكون له دور في تهذيب عقوق هؤلاء البنات مع أمهم وإذا لم يكن الوالد موجود لسبب أو لآخر فيمكن للأم أن تستعين بأعمامهم أو أن تستعين بأخوالهم ليرشدوا سلوك هؤلاء البنات مع أمهم وتلهج بالدعاء بظهر الغيب فإن دعاء الأم من الدعوات المستجابة أن يهديهما الله عز وجل وأن يصلح حالهما وهي مع صبرها واحتسابها تؤجر على هذا عند الله عز وجل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام جزاكم الله خيرا السلام عليكم يا أمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا يا أختنا تفضل
أهلا بحضرتك كنت عايز أسأل على موضوع تربية الكلاب في البيت
تربية الكلاب
الموضوع ده منتشر جدا 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 ولدرجة ان في ناس يعني أحسبهم على خير بقوا يجيبوه وفي حد قال لي ان الإمام مالك صرح بذلك وقال ان ده حلال أنا بصراحة عارفة طول عمري ان هو حرام وان هو نجاسة وما بيقول ان هو مش نجاسة عايزة بس أتأكد من الموضوع ده
حاضر
جزاكم الله خير
وإياك أستاذ سيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحمد
الحمد لله رب العالمين أهلا ومرحبا تفضل
شعبان درويش
يا رب يعزك ويعزك تفضل أحمد أستاذ سيد الشبكة عندك سيئة ممكن حضرتك تغير مكانك معلش أنا آسف
ماشي يا أحمد كده سمعتك
نعم أعد السؤال الله يرضى عنك تفضل
أنا السؤال الأول أول ما شيء في الأسبوع هو يعني هم يعني وكنتوا تكتير بس الناس ما تعرفش معلش بالنسبة تسوى وعفورة هل أروح لصوم يوم قبليه يوم بعديه؟
حاضر
بس الأول زحمة
تفضل
أما السؤال الثاني بالنسبة مع زحمة
مع حضرتك تفضل
طب السؤال الثاني هل أم وأب عاشوا على الحرام أب وأم عاشوا على الحرام هل
أولادهم
لو
ذنبوا
ذات
أو
هم يحاسبون على ذلك؟
الأبناء يحاسبون يعني بسوء يعني معاملة الآباء إن هم عايشين على الحرام فالولاد يعاقبون بذنب الأب وذنب الأم؟ حاضر
جزاك الله خير يا زحمة
وإياك ربنا يعفو عن الجميع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخ كريم تسليك الأسنان أو تنظيف الأسنان هل ينقض الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة
والسلام. طبعا ليس من نواقض الوضوء تسليك الأسنان سواء كان بالسلاكة الخشبية أو كان هذا بالسواك أو كان هذا بفرشاة الأسنان فإن هذا ليس من نواقض الوضوء ولعل الأخت التي قالت لصاحبة السؤال إن كده وضوءك انتقد يمكن رأت شيء بعض الدماء التي في اللثة في هذه الحالة تتصور إن الدم ده ينقض الوضوء لا أبدا لا التسليك في ذاته ينقض الوضوء ولا حتى هذه الدماء تنقض الوضوء أيضا حتى عند القائلين على أن الدم ينقض الوضوء يقولون يعفى عن الدم اليسير لكن الأصل أيضا أن دماء الآدميين اللي هي دماءنا نحن طاهرة لأن الآدمي طاهر ليس بنجس وبالتالي لا الدم ينقض الوضوء ولا تسليك الأسنان ينقض الوضوء والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام من أسئلة صفحة القناة على الفيس شيخي الكريم الأخت تسأل وتقول أنا متزوجة منذ 10 سنوات وفي مشاكل بين أهل بيني وبين أهل زوجي وصلت وبين زوجي وصلت في بعض الأحيان إلى الطلاق هي مش عارفة تتعامل معهم إزاي يا مولانا نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد يعني للأسف الشديد نظرا لاشتهار هذه المشاكل بين زوجة الابن وبين أهل الزوج اللي هي حماها وحماتها وإخوة الزوج وأخوات الزوج فأنا دائما أقول العزلة أو الاعتزال هو الحل يعني إيه الاعتزال هو الحل يعني أن يكون هؤلاء في حياتهم مستقلين والآخرون في حياتهم مستقلين لأن الحياة المختلطة العيشة المختلطة هي التي تجلب المشاكل سواء مع إخوات الزوج أحيانا كله أخوات آنسات موجودين في البيت لا عجبهم زوجة أخوهم إذا طبخت، ولا عجبهم زوجة أخوهم إذا غسلت، ولا عجبهم زوجة أخوهم إذا تعبت ومرضت يتصورون أنها تتعلل وأنها تتحجب.
صحيح.
ولو جعلت أصابعها العشرة شمعا فإنه في العادة لا يعجبهم أو لا يعجب حماتها. وفي بعض الأحيان البنت الطيبة الغلبانة الهادية للأسف الشديد الناس بيجوا عليها شويتين يعني، لكن البنت اللي هي ما شاء الله جريئة
شريسة.
وترد كلمة بكلمة مش سب يعني ولا شتم، لكن نعم. الكلمة تعرف تاخد حقها بكلمة قوية مع حماها ولا مع حماتها بدون عيب ولا انتقاص، دي يعملوا لها ألف حساب. أما لما تكون البنت هادية وطيبة وغلبانة وخجولة وفيها حياء وعمل ألف حساب لالتزامها وتدينها ولزوجها والأهلها وإلى آخره وتحترم الكبير ومش عارف إيه، فإنهم في هذه الحالة للأسف يحملون عليها حملا شديدا. فأنت يا بنتي ده الاعتزال والاستقلال في الحياة هو الحل. والجماعة القدامى أبهاتنا وأجدادنا وجداتنا كانوا يقولون مسير الابن جار والأخ جار، يعني النهاردة ولا بكرة هيحصل هذا الاستقلال وهذه العزلة، وإنه كل واحد يستقل في حياته. والزوج العاقل اللي يبدأ حياته صريحة مستقلة وبعد كده يجعل من 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 خديه مداسا لأبويه مفيش مشكلة، لأن هذا هو البر. وزوجة الابن تبرهم بما استطاعت، هذا هو البر وهذا هو هذه العلاقة الطيبة الحسنة، لكن من غير التحكم بسبب العيشة المختلطة. وأكثر الدعاء لله عز وجل أنه يصلح حالك وحالهم ويعني يهدي سركم كما يقولون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تسأل وتقول هل يجوز للجنب قراءة القرآن دون أن تمس المصحف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، في الحقيقة أقول لابنتنا السائلة الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى يمنعون الجنب والحائض من قراءة القرآن ومن مس المصحف معا، يعني المس بيمنعوه وحتى القراءة بدون مس يمنعونها، لكن للأسف الحجج والأدلة التي ساقوها في هذا المقام تقريبا كلها ضعيفة، وبالتالي ذهب المحققون من أهل الحديث ومن أهل الظاهر إلى أنه لا تمنع الجنابة الإنسان من ذكر الله عز وجل ولا من قراءة بعض من القرآن الكريم، لكن أيضا الحائض من باب أولى، أنها لأن الحيضة ليس بيدها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويستدلون على المشروعية والجواز في القراءة الشفهية التي عن ظهر قلب بما ورد من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين تقريبا، قالت حين سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه عليه صلوات الله وسلامه، وبالتالي لا بأس للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن من حفظه شفاهة دون أن يمس المصحف. وكذلك المرأة الحائض، حتى أن بعض أهل العلم أجازوا للمرأة الحائض إذا أرادت أن تمس المصحف أن تمسه عبر الحائل، يعني تلبس الجواند أو القفازين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أيضا تسأل وتقول هل مستحب للحائض أن تتوضأ قبل نومها، يعني اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يتوضأ قبل أن ينام صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، على العموم لو أن المرأة الحائض أو المرأة النفساء توضأت قبل النوم إعمالا لهذه السنة، وهي سنة مشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم ينام على طهارة، يعني يتطهر وبعدين ينام على الشق الأيمن، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. فلو أنها فعلت هذا اتباعا وتفعيلا لهذه السنة لكان هذا شيء حسن. وأيضا يمكنها أن تتوضأ قبل أن تنام من وجه آخر، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابته جنابة من جماع أهلي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وليس يعني عنده فرصة أن يغتسل صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتوضأ. فيمكن للحائض وللجنب وللنفساء أن يتوضأ قبل النوم إعمالا لسنة الطهارة قبل النوم أو إعمالا لهذه السنة الثانية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا شيء حسن وطيب ومستحب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ عبد رب النبي صناديق العمل اللي هي اختيارية، هيبقى في مبلغ معين يأخذه عند بلوغ المعاش هو اختياري، لكن إذا لم يدخل في هذا الصندوق أو يشترك فيه لن ينال من هذه الوظيفة إلا المعاش وفقط.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أخونا بيسأل عن صناديق الزمالة المعروفة في النقابات في المصالح الحكومية والشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وغيره، وهذه الصناديق صناديق الزمالة أجازها كثير من أهل العلم، بل وأجازتها المجامع الفقهية وقالوا أن حكمها حكم التأمين على المعاش كما يقولون، زي ما ذكر أخونا بارك الله فيه، فإذا اشترك فلا بأس عليه، وإذا انتفع من هذا الاشتراك عند التقاعد أو عند العجز إن قدر الله عليه ذلك لا قدر الله عز وجل عليه، فإن هذا الانتفاع حلال ومباح ولله الحمد والمنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الصناديقات، هو ممكن لا يدرك الدفن ولا يدرك الجنازة شيخ كريم، فيذهب وقت أو وقتا معينا إلى الصرادق في العزاء، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. حقيقة هذا الأمر يوقع الإنسان في بعض الحرج، لأنه مسألة هذه الصرادقات كنا نتحدث فيها أمس ونقول أنه هذه الصرادقات ليست من هدي الإسلام أصلا ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلها لا النبي مع موت خديجة رضي الله عنها ولا الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هي من البدع والمحدثات. ناهيك عما فيها من الإسراف، وأولياء الميت وأهل الميت أولى بهذه النفقات التي تدفع في صرادق وإضاءات وشاي وقهوة ودخان وسجاير يوزع على الناس كأنه يعني نوع من المجاملات للناس ونوع من الضيافة للناس. ناهيك عن التباهي فيها، أنه ده جاب المقرئ الفلاني والتاني جاب المقرئ العلاني والعيلة الفلانية جابت الشيخ مش عارف إيه وهكذا، كل هذا من المحدثات والبدع، وتجنب هذا هو الأبرأ لدين الإنسان والأبرأ لذمة العبد، إلا في مثل هذه الحالة التي ذكرها أخونا، إن هو مثلا الميت جار ولا قريب ولا غيره ولم يدرك الجنازة. ففي هذه الحالة أنا في بعض الأحيان أفعل هذا، أدخل يخدو العزة كما يقولون، أعز الناس من باب وأخرج من الباب الآخر، ولا أبقى ولا أجلس، لأننا عندنا الحديث الوارد في صحيح البخاري تقريبا إنه الصحابة يقولون كنا نعد الجلوس عند أهل الميت من النياحة. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخ عبد رب النبي يقول: ما حكم الصلاة في البيت بدون عذر تكاسلا؟ هل هذا يعد تاركا للصلاة شيخ الكريم؟ ربنا يهدينا ويهديه.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا هذا لا يعد تاركا للصلاة والعياذ بالله، لكن هذا فاته أجر الصلاة في المسجد، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الفذ، صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بسبع أو قال بخمس وعشرين درجة، فاللي يفوت صلاة الجماعة يفوت أجر الجماعة، لكنه صلى ولله الحمد وأبرأت صلاته ذمته عند الله عز وجل، والقبول ده بتاع ربنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة على الفيس شيخي كريم: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين بعد صلاة العصر؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها تفاجأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتها ركعتين بعد صلاة العصر، وهي وغيرها من الصحابة يعلمون أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهو من أوقات الكراهة، فأرسلت أمتها يعني خادمتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: انتظري حتى إذا انصرف من صلاته اسألي عن هاتين الركعتين، ألست كنت تنهانا أن نصلي بعد العصر؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى، نهيتكم يعني عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولكن الركعتين دول هاتان ركعتان شغلت عنهما بعد الظهر فصليتهما. فبين أنه يقضي سنة فائتة كان يتعود عليها بعد صلاة الظهر، شغل عنها فهو يقضيها بعد العصر، ولذلك هذا أمر مشروع.
هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا لا لا، هذا أمر مشروع. أبدا أبدا، هذا أمر مشروع.
نعم.
قضاء الفرائض طبعا أمر واجب، وقضاء السنن أمر مستحب، والقضاء للفرائض وللسنن على حد سواء يمكن أن يكون في الأوقات المشروعة، ويمكن حتى أن يكون في الأوقات غير المشروعة اللي هي الأوقات الكراهة في الصلاة، لأن هذه صلوات يسميها الشافعية صلوات ذات سبب، فهي خارجة تماما عن نطاق النهي الوارد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الأخ شريف أو شريف: هل يجوز الاشتراك أو أخذ جزء من البقرة أعزكم الله حتى يعني للعقيقة بدلا من أن يذبح شاة. شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ولا شك ابتداء أن استقلال العقيقة بذبيحة هو الأفضل، لأنه يوافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه عق عن الحسن بشاة وعق عن الحسين بشاة أيضا عليه الصلاة والسلام. لكن الصورة الثانية أن الإنسان يأخذ جزءا من البقرة أو من الجمل، فإن هذا مشروع بشرط ألا يقل هذا الجزء المأخوذ عن سبع البقرة أو عن سبع الجمل، لأنه إما أن يذبح شاة وهذا هو الأفضل، وإما أن يعق عنه بسبع بقرة أو بسبع جمل، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لتوضيح الصورة أكثر لي يعني وله، هل يذهب إلى الجزار مثلا لحم معلق فيقول له أعطني سبع من المذبوح، أم يشترك معه في بقرة ستذبح؟
نعم، يشترك معه مقدما في ذبيحة ستذبح. نعم.
حتى لا يكون قد اشترى لحم،
حتى لا يكون أخذ لحما عاديا من الجزار.
بارك الله فيكم، هذا الإيضاح لي فعلا يعني. بارك الله. الأخ عادل يعاني من الوسواس ويقول القهري، يعني هذا مصطلح طبي نفسي، لكن الوسواس القهري في ذاته المصطلح ده في كلام، كيف يعالج نفسه من هذا الوسواس شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو أولا أنا أنصح الأخ بارك الله فيه، أولا نسأل الله عز وجل لنا وله الشفاء والعافية من كل داء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أني أذكر الأخ وأنصحه أنه هو يواظب لا يهمل العلاج الطبي، لأنه إحنا أحيانا بنتعامل معاملة خاطئة مع العلاج النفسي والعصبي بإهمال الجرعات وبإهمال توقيت الجرعات، وأي اختلال في العلاج النفسي والعلاج العصبي يحدث أثرا سلبيا. يعني دائما الأطباء يقول التزم بالجرعة، أنا يعني الطبيب وصف ربع القرص يبقى ربع القرص، وصف نصف القرص يبقى نصف القرص، وصف ربع القرص كل 12 ساعة يبقى ربع القرص كل 12 ساعة، التزام بالتوقيت والتزام بالجرعة في حد ذاتها، لأنه هذا يساعد الطبيب على الأخذ بيد المريض عن هذا المرض. فهذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية أنه لا يهمل العلاج الشرعي. العلاج الشرعي كثرة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن الوسواس بصفة عامة من الشيطان، والإنسان إذا أكثر الاستعاذة بالله فإن الله عز وجل إن شاء الله عاجلا أو آجلا يعيذه من هذا الشيطان. الأمر الثاني أنه يا أخي خذ بالأسباب الشرعية، استعمل عسل النحل واستعمل حبة البركة أو الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. النصيحة الثالثة، أرجوك احتجم، فإن الحجامة لها أثر طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن خير ما تداويتم به الحجامة. الأمر الأخير، لا تنسى إنك تواظب دائما على الدعاء لله عز وجل أن يعافيك الله تبارك وتعالى، وأن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تعزك الله شفاك الله عافاك شيخ كريم. خمس دقائق معي وهناك بعض الأسئلة. تربية الكلاب أعزكم الله شيخ كريم. الأخت تقول أن بعض الناس يقولون أن الإمام مالك صرح بالجواز، فهل تربية الكلاب فيها شيء أعزكم الله شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن المأذون فيه شرعا، يعني المباح شرعا من اقتناء الكلب هو كلب الحراسة وكلب الماشية فقط لا غير. أما ما سوى ذلك اللي هي المنظرة اللي الأخت أشارت إليها، أن الناس كتيرة أصبحت دي عادتهم والولاد ماشيين أعزكم الله بدل ما يبقى أخوه في إيده ولا أخته في إيده ولا والدته في إيده ولا أبوه في إيده ولا زوجته في إيده، تبقى الكلب بتاعه في إيده المنظرة. طبعا ده شيء لا يتصور عاقل أنه الإمام مالك ولا غير الإمام مالك عليه رحمة الله أجازه أو أباحه. هذه واحدة. الأمر الثاني، أنه الإنسان اللي يقتني كلب دون حاجة أو ضرورة، اللي هو كلب الحراسة أو كلب الماشية، اللي يقتني الكلب من غير ضرورة ينقص من عمله يوما قيراطين. وجود الكلب واقتنائه بينقص من عمله يوميا أجر القيراطين. سبحان الله، وإحنا بنعمل أصلا أجر القيراط، فده ينقص أجر قيراطين، يعني قيراط يتخذ من الحسنات وقيراط يضاف على السيئات. طب ده كلام من العقل اللي يرضى بهذا؟ الأمر الثالث، مسألة النجاسة. المعلوم المشهور عند عامة أهل العلم إلا ما ذهب إليه مالك عليه رحمة الله أن لعاب الكلب ولسانه من النجاسات المغلظة، لذلك حتى لو لعق الإناء النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إيه؟ اغسلوه سبعا، سبع مرات، إحداهن بالتراب. فقالوا ديت مش نجاسة عادية، ده نجاسة والعياذ بالله مغلظة، إلا ما ورد عن مالك في قوله إنه الكلب ليس بنجس. لكن أكثر المالكية على أن مالكا لا يقصد لعاب الكلب ولا لسانه، إنما يقصد شعر الكلب وبدنه، وده متفقين على أن شعر الكلب وبدنه من الخارج ده ليس من النجاسات، إلا لما نشوف بعينينا أن الكلب بيلعق بلسانه نفسه، في هذه الحالة يبقى لعاب الكلب نجس شعر الكلب عن يمينه أو عن شماله. بعد كل ده وهنقتل الكلاب بغير ضرورة في البيت، شيء غريب جدا. نسأل الله لنا ولهم الهداية والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ سيد يقول: هل مستحب أن نصوم يوما قبل عاشوراء أو يوما بعد عاشوراء؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد كنا أمس نتحدث عن هذا وقلنا أن المشهور في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن نصوم يوما قبله، وهو يوم تاسوعاء الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وأن من أهل العلم من يقولون: من فاته صيام التاسع مع العاشر فليصم مع العاشر اليوم اللي بعده وهو الحادي عشر. ليه يا جماعة؟ قالوا: مخالفة لليهود الذين يصومون عاشوراء فقط. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وغدا تسعى
إن شاء الله،
وبعد غد عاشوراء، أسأل الله أن يرزقنا صيام هذين اليومين. نعم شيخ كريم، الأب والأم لو مالهم حرام، نسأل الله العفو والعافية، هل يعاقب الأبناء بهذا الذنب؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما مسألة أن يعاقب الأبناء بما اقترفته أيدي الآباء فهذا طبعا لا يتناسب مع شريعتنا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: كل نفس بما كسبت رهينة. ولأن الله تبارك وتعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سعي لا يتعدى لغيره. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزر، ولأن الله عز وجل معذرة يقول في كتابه: وأن لا تزر وازرة وزر أخرى. هذه الآيات فيها تقعيد لأصل من الأصول، إن كل إنسان يحمل وزر نفسه، إنما أن يتعدى وزره لغيره فهذا ليس في شرع الله عز وجل. لكن السؤال الأدق: هل يتأثر الأبناء بحرمة مال الآباء اللي هم أبدانهم وأجسادهم نبتت منه؟ نعم يتأثروا، بل إن لابن القيم له كلمة لطيفة جدا يقول: وسينال الآباء الويل والثبور من أبنائهم إن غذوهم وأطعموهم حراما. يعني يروا عقوق هؤلاء الأبناء على مين؟ على آبائهم وأمهاتهم. لكن هذا لا يمنع أن الأبناء والآباء الأبناء والبنات لا يحاسبون عن هذا الحرام عند الله تبارك وتعالى،
يخرجون من الصلاة.
نعم طبعا طبعا، نعم لكن يشوف آبائهم يشوفوا العقوق منهم عقابا على المال الحرام الذي أطعموه.
نعم هو الوقت انتهى، لكن سريعا، هل يجوز صيام يوم عاشوراء وحده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو أن عبدا صام عاشوراء وحده نقول: لا بأس عليك. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام طول حياته صام عاشوراء فقط، لكن في آخر حياته تمنى أن يصوم التاسع، لكن لم يدرك هذا عليه الصلاة والسلام. إذن فعلك ناسب فعل النبي ووافق فعل النبي، ولا يوصف هذا الفعل بخلاف الأولى أبدا، ولا يقال إن من صام عاشوراء محدثة لوحده يعني يبقى كده محدث ومبدئ، أبدا إطلاقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طول عمره بيصوم عاشوراء فقط. هذا والله أعلم، لكن احنا كنا بنتكلم عن الافضل صيام التاسع مع العاشر، واللي يفوت التاسع يصوم مع العاشر.
نحن نسال عن الجواز.
نعم بارك الله فيك. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاه والسلام. المراه تقوم، هل لها اقامه ان صلت وحدها شيخ كريم؟
نعم، هذا من سنن الصلاه عموما ومستحبات للرجل والمراه على حد سواء. نعم.
بارك الله فيكم شيخ كريم، فضيله الشيخ شعبان درويش، ومتعكم بالصحه والعافيه، ونفعنا الله بعلمكم.
بارك
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، ليله ان شاء الله تعالى مع أهل الذكر في 11 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله تعالى، مع الدكتور محمد حسن عبد الغفار حفظه الله. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون